ها جاي نور الليل مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلب ليك
إسرائيل. ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن لن تكسب أي نتيجة إذا وصلت سياسات ترامب الفاشلة. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس في الضفة الغربية. تهداف رتلا للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل جنوب بغداد. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن واشنطن لن تكسب أي نتيجة إذا ما واصلت سياسات ترامب الفاشلة، ولا بد من تغيير موقفها، داعيا إياها إلى قبول الحقائق على الأرض. وأضاف خطيبزادة أن إيران لن ترضى بأقل من بنود الاتفاق النووي، وأن الجميع بات يعلم أن سياسة الضغوط القصوى قد فشلت، وأشدد على أن النقطة المهمة في مفاوضات فيينا هي أن إيران لم تترك المفاوضات النووية، ولفت إلى أن طهران تنتظر ليستقر المسؤولون الجدد في مناصبهم، مشيرا إلى تأكيد الرئيس إبراهيم رئيسي حول عدم تردد إيران في السعي لرفع الحظر عنها. أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهة مع قوة الاحتلال الإسرائيلي على مفرق قرية بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 63 مواطنا بجروح مختلفة خلال المواجهات جراء إطلاق الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. مصادر فلسطينية ذكرت أن جنود الاحتلال اقتحموا قرية بيتا فجرا واعتقلوا 6 شبان عقبت ذلك عمليات تفتيش واسعة لمنازلهم. كما اندلعت المواجهات إثر مطالبات الأهالي باسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفة الذي تحتجزه قوات الاحتلال منذ إعدامه بالرصاص قبل نحو 2 أسبوع على مفرق القرية. توغلت آليات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي الزراعية للفلسطينيين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة ونفذت أعمال تجريف. وذكرت مصادر فلسطينية من داخل القطاع أن دبابات وجرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي انطلقت من موقع المدرسة العسكرية الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي الشرقي وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية، منفذة عمليات تجريف ووضع سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة بحراسة من جيش الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت الأسبوع الماضي داخل السياج فيما استهدفت بحرية الاحتلال الصيادين في بحر مدينة غزة قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المقاومة الفلسطينية جزءا من محور المقاومة وهي في حرب مفتوحة مع كيان الاحتلال. وفي تصريح خلال زيارته إلى قناة العالم بطهران قال هنية إنه رأى دعما ثابتا من القيادة الإيرانية للمقاومة الفلسطينية، وأضاف أن إيران قادرة على مواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية. أفاد مصدر أمني عراقي أن تفجيرا بعبوة ناسفة استهدف رتلا تابعا للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد. وأضاف المصدر أن أعمدة الدخان تصاعدت من موقع الرتل المستهدف. إلى ذلك أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن سقوط 3 أبراج لنقل الطاقة في جنوب الموصل بعد استهدافها من قبل تنظيم داعش الإرهابي بعبوات ناسفة. وفي الأسابيع الأخيرة زادت وتيرة الهجمات كانت بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد. قال مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة أن الولايات المتحدة فشلت في مواجهة فيروس كورونا مع تسجيلها أعلى معدل يومي للإصابات بالفيروس منذ 6 أشهر. وقال فرانسيس كولينز في برنامج متلفز أنه كان ينبغي ألا نصل إلى المرحلة التي وصلنا إليها، وأدى الانتشار الحاد للإصابات بمتحور دلتا إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية إلى 118,000 إصابة، وهو أعلى معدل تسجله أمريكا منذ فبراير شباط الماضي. حول مستجدات فيروس كورونا في العالم والإقرار الأمريكي بالفشل في مواجهته، نتابع هذا التقرير.
فشل ذريع تسجله الولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، موقف كشف عنه مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز في وقت سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكوفيد 19 خلال 6 أشهر، حيث أدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحورة دلتا إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى نحو 120,000 حالة، وازداد عدد الوفيات بنسبة 89% خلال الأسبوعين الماضيين.
إن الولايات المتحدة ما كانت لتصل إلى هذا الوضع في مكافحة الوباء لو كانت أكثر فعالية في عملية التلقيح، واليوم الجميع يدفع ثمنا باهظا.
من جانب آخر، قال كبير مستشاري الصحة في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي إن الفشل في السيطرة على المتحورة دلتا من شأنه أن يزيد من فرص ظهور متحورة أخرى قد تكون أكثر إثارة للمشاكل من الأولى. تحذير فاوتشي تزامن مع إعلان رئيسة وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية ماريا كيريكوف أن المنظمة بصدد تسمية متحورات فيروس كورونا بأسماء الأبراج النجمية بعد نفاد أحرف الأبجدية اليونانية، وحذرت كيريكوف من احتمال ظهور متحور جديد وخطير في المناطق التي تشهد معدلات عدوى عالية جدا. أوروبيا، نظم مئات المحتجين في فرنسا وإيطاليا مسيرات في عدة مدن مندد دين بالقواعد الصحية التي تلزمهم بالحصول على اللقاح وبإبراز شهادة صحية تفيد بذلك من أجل ممارسة الأنشطة اليومية. وتشهد فرنسا ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بلغت نحو 8,700 حالة، وهي تعادل ارتفاعا بنسبة 25% بحسب إدارة الصحة الفرنسية.
وصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن المرتزقة ارتكبوا أكثر من 180 خرقا بمناطق متفرقة من المحافظة خلال 24 ساعة الماضية. إلى ذلك شنت الطائرات السعودية عدة غارات على مديريات متفرقة من محافظتي البيضاء وصعدة. وفي مأرب نفذت مقاتلات العدوان طلعات جوية مماثلة استهدفت مديريات رحبة وصرواح. كشف رئيس وفد صنعاء المفاوض عن استعادة الجيش واللجان الشعبية السيطرة على العديد من المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات حكومة هادي والتحالف السعودي في محافظة مأرب. وأكد محمد عبد السلام في لقاء متلفز أن القوات اليمنية باتت على أبواب مدينة مأرب، مضيفا أن القوات المسلحة اليمنية أحرزت تقدما كبيرا جدا في شهر رمضان الماضي. وأشار إلى أن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي قدم مبادرة جديدة خاصة بمأرب من 9 نقاط تتضمن بأن يكون هناك حل أولا على مستوى المحافظة بإيقاف العمليات العسكرية ومواجهة عناصر القاعدة وداعش. اختطفت القوات التركية وجماعات الإرهاب الموالية لها مواطنين سوريين من أهالي مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الوحدات التركية داهمت منازل أهالي قرية شوربة، مشيرة إلى مواصلة هذه القوات سرقة ونهب الثروات والمحاصيل الزراعية بإرياف الحسكة والرقة وحلب. هذا واندلعت مواجهة مسلحة بين عصابات الإرهاب في عفرين أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية الأمريكية بممتلكاتهم. من جهة أخرى، أخرج الجيش الأمريكي رتلاً مؤلفاً من 80 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق عبر معبر الوليد غير الشرعي تجاه الأراضي العراقية. انتهت نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن لن تكسب أي نتيجة إذا واصلت سياسات ترامب الفاشلة. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس في الضفة الغربية. استهداف رتلاً للاحتلال الأمريكي في محافظة بابل جنوب بغداد. وشكراً على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
مستمعينا، مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا.
مستمعينا الكرام، ننتقل الآن للاستماع إلى كلمة رئيس حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي، فإلى هناك.
من أهم ما يرتبط بالحج كمعلم إسلامي ويمثل طابعا أساسيا له أنه معلم عالمي، وأن فريضة الحج بنفسها كركن عظيم من أركان الإسلام هي تحقق هذا الهدف. الله سبحانه وتعالى يقول عن بيته الحرام: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يقول عن فريضة الحج: منذ عصر نبي الله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم وهو يتحدث عن عالمية الحج وأهميته في ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول عن البيت الحرام: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. طابع عام للحج أنه معلم عالمي لا يقتصر على بلد معين ولا على قطر معين ولا على دولة معينة. فعندما يأتي النظام السعودي ليقصر الحج على بلد معين وعلى المقيمين فيه ولعدد محدود من داخل ذلك البلد، فهذا انتهاك لحرمة هذا الركن ولحرمة هذا المعلم الإسلامي العظيم والمقدس، وهذه خطوة وخطيئة خطيرة جدا نحن نندد بها. نحن نلحظ أن الكثير، معظم الدول، كانت متفهمة لهذا الموقف السعودي وقبلت إلى حد كبير بالتبرير السعودي، ولكننا نعتبره غير مقنع ولا مشروع أبدا ذلك التبرير السعودي، لأنه بالإمكان مهما كان هناك من أوبئة أو أي ظروف بالإمكان أن تؤخذ بعين الاعتبار وأن يبقى الحج دوره العالمي، وأن يبقى لبيت الله الحرام دوره العالمي مثابة للناس وليس هناك أبدا ما يمنع في أي مرحلة من المراحل ولا في أي ظرف من الظروف أن يتجه حجاج بيت الله الحرام من كافة الأقطار من كافة أرجاء المعمورة إلى الحج، إلا عندما يأتي من البشر من يمنع ذلك ويعيقه كجريمة وعمل غير مشروع أبدا. ولذلك نحن نطالب النظام السعودي أن يكف عن هذا المنع، أن يفتح المجال للناس للحج والعمرة، الحج في موسم الحج والعمرة في مواسمها، وأن يكف عن هذه السياسة الخطيرة جدا في حصر مسألة الحج على قطر معين أو بلد معين. كما نطلب ممن يتقبلون التبرير السعودي من مختلف عالمنا الإسلامي أن يعيدوا النظر، لأن مسألة الحج مسألة مهمة جدا، مسألة بيت الله الحرام وأن يبقى معلما عالميا مسألة أساسية، أن يبقى معلما عالميا، ألا يتحول إلى مكان منحصر للحج من السعودية وفي السعودية فحسب، أي قضية خطيرة جدا تشكل خطورة بالغة على العالم الإسلامي، مسألة ذات أهمية كبيرة في القرآن الكريم وفي الدين الإسلامي. ولذلك نحن نأمل أن يعيد الآخرون النظر في تقبلهم لهذا التبرير السخيف من جانب النظام السعودي، وأن يلتفتوا إلى الضغط والمطالبة والإلحاح والمتابعة الجادة إلى أن يفتح المجال على المستوى العالمي ليبقى للحج وليبقى للبيت الحرام وليبقى للمشاعر المقدسة في مكة هذا الدور العالمي الذي أراده الله لها. هذه مسألة مهمة. والنظام السعودي فتح المجال في بقية الأمور، يعني نشاط هيئة الترفيه فيه نشاط معروف يفتح المجال ولا يتذرع بكورونا، وفي أشياء أخرى لا يتذرع بكورونا، لكن هذا الموضوع موضوع خطير وموضوع مهم جدا. من التطورات والأحداث المهمة التي حصلت خلال العام هي عملية سيف القدس في فلسطين، وكانت حدثا مهما وعملية مهمة جدا، وأهميتها الكبيرة من كل الجوانب، فهي أتت في مرحلة اتجه فيها العدو الصهيوني الإسرائيلي للاستهداف المباشر للمسجد الأقصى، وأتى هذا الرد الذي سعى لمنع العدو الصهيوني من الاستمرار في خطوات خطيرة جدا كان يريد أن يقدم عليها فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والقدس، وكانت خطوة موفقة جدا من حركات المقاومة الفلسطينية والإخوة المجاهدين في فلسطين، ومن الله فيها بنصر كبير، وللنصر هذا دلالته الكبيرة جدا. طبعا هذا التطور يأتي لأول مرة في فلسطين بهذا المستوى بهذه الطريقة، عادة يحصل مثل هذا الاشتباك الكبير مع العدو الإسرائيلي في إطار الهجمات التي ينفذها العدو الصهيوني على الإخوة الفلسطينيين في غزة أو في بعض المدن، لكن هذا الموقف أتى كموقف إيماني مبدئي من جانب الإخوة المجاهدين في فلسطين حركات المقاومة في فلسطين، وأتى ابتداء كموقف حازم وقوي من هذه المنطلقات الإيمانية والدينية، فكان موقفا موفقا وحظي بنصر الله سبحانه وتعالى. كان مما برز أثناء هذا الحدث هو الفرز الكبير في الموقف بالنسبة للواقع العربي بالدرجة الأولى، عندما افتضح المطبعون الموالون لإسرائيل وكانوا في موقفهم السلبي إلى جانب العدو الإسرائيلي يبررون له ويدافعون عنه، وفي وسائل إعلامهم يلومون المجاهدين في فلسطين ويلومون حركات المقاومة في فلسطين، ينتقدونها يسيئون إليها ويحاولون أن يقدموا دعما معنويا وإعلاميا للعدو الإسرائيلي، كان هذا واضحا في أداء النظام السعودي والنظام الإماراتي وفي وسائل الإعلام التابعة لهما، ومن خلال الإعلاميين المنتسبين للسعودي وللإماراتي الذين كانوا أبواقا تصيح وينفخ فيها الشيطان لخدمة العدو الإسرائيلي، للتشكيك بحقية الموقف الفلسطيني، لدعم الموقف الإسرائيلي على المستوى المعنوي، ولكنهم فشلوا وخسروا، خسروا هذه المعركة كما خسرها العدو الصهيوني الإسرائيلي. لذلك كان هذا حدثا مهما وقدم دلالات مهمة جدا، ويبين الخسارة للمطبعين الموالين لإسرائيل سواء السعودي الإماراتي آل خليفة وغيرهم، غيرهم ممن يوالي الإسرائيليين ويطبع معهم، أنه في اتجاه الخسران، عدو الإسرائيلي حتما سيخسر، ومن يواليه ويطبع معه حتما سيخسر، هذا هو وعد الله في القرآن الكريم. طبعا كان من أغرب ما برز آنذاك أن النظام السعودي كان حساسا جدا تجاه من كان لهم موقف مساند لحركات المقاومة الإسلامية في فلسطين والمقاومة الشعبية في فلسطين. فمثلا موقفنا في اليمن، موقف الجمهورية الإسلامية المتقدم على كل المساندين للقضية الفلسطينية والقوي جدا، مساند بشكل تام للأخوة المجاهدين في فلسطين، موقف حزب الله في لبنان المتقدم جدا والقديم، الموقف في العراق في سوريا، موقف حركات المقاومة، موقف محور المقاومة بشكل عام كان محل انتقاد كبير وحساسية بالغة لدى النظام السعودي والإماراتي. فالنظام السعودي والإماراتي ومن خلال وسائلهم الإعلامية كانوا يلومون حركات المقاومة في فلسطين لموقفها ابتداء ضد العدو الصهيوني، وينتقدونها ويلومونها على أساس هذا الموقف المساند من محور المقاومة ابتداء من إيران ثم بحزب الله ثم في حركات المقاومة وشعوب المقاومة والجهاد والتحرر على مستوى المنطقة بشكل عام، إلى درجة أن بعض حركات المقاومة باتت تشعر نتيجة لتلك الحملات الإعلامية بالخجل والإحراج، والإحراج إلى حد ما، وبالذات الحساسية تجاه موقفنا في اليمن. كان هناك حملات شديدة جدا استهدفت حركة حماس بشكل كبير، وكأن موقفنا في اليمن مشكلة عليها. نحن نأمل أن يفهم الجميع في عالمنا الإسلامي وعلى المستوى العربي في إطار هذا الموقف الإسلامي أن مسؤولية الجميع أمام الله سبحانه وتعالى، المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والدينية، المسؤولية بكل الاعتبارات القومية والوطنية وغيرها، هي أن يقف الجميع مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وضد العدو الإسرائيلي. هذا هو الموقف الحق. من يقف هذا الموقف؟ هو يقف الموقف الصحيح، الموقف المنسجم مع انتمائه للإسلام، المنسجم مع الحق. من يشد عن هذا الموقف فالخطأ عنده. نحن لو يغير النظام السعودي موقفه السلبي تجاه فلسطين والقضية الفلسطينية وحركات المقاومة والجهاد في فلسطين لأشدنا بموقفه. لو يتقدم بالدعم لحركة حماس والمساندة لحركة حماس لارتحنا لهذا الموقف، لما كان هناك أي حساسيات من جانبنا، بل إننا نتمنى أن يتنافس كل أبناء الأمة في دعم الشعب الفلسطيني وفي مساندة الشعب الفلسطيني وفي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. ستكون هذه إيجابية كبيرة لو يكون هذا هو التوجه السائد لدى كل أبناء الأمة. نحن على مستوى بلدنا اليمن قلنا وأكدنا عبر كل الوسائل إعلاميا وفي غير الوسائل الإعلامية حتى من خلال الرسائل، قلنا لا حساسية عندنا أن يكون هناك اهتمام بدعم حركة حماس وكل حركات المقاومة والشعب الفلسطيني، لا حساسية عندنا في ذلك. نتمنى من الجميع أن يتجه لدعم المقاومة في فلسطين، لدعم الجهاد في فلسطين. نتمنى من الكل أن يكون إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولن يكون عندنا تعقد أو استياء أو حساسية أن تكون حركات المقاومة والجهاد في فلسطين إيجابية تجاه أي نوع من أنواع التعاون، أي موقف إيجابي تجاهها من أي من أبناء الأمة، دولة هنا أو دولة هناك، أي نظام، أي شعب، أي حركة، أي جهة، أي طرف. نحن لا مشكلة عندنا أن تكون حركات المقاومة الجاهدة في فلسطين منفتحة على كل أبناء الأمة وإيجابية تجاه كل أبناء الأمة وتحظى بالدعم من كل أبناء الأمة، ولكن المشكلة في واقع الحال مشكلة النظام السعودي مع حركة حماس ومشكلة النظام الإماراتي مع حركة حماس في حقيقة الأمر يعود إلى المقاومة ضد العدو الإسرائيلي، الجهاد في فلسطين، النصرة للمقدسات، الموقف المبدئي والأخلاقي والإسلامي والإنساني والوطني والقومي لحركات المقاومة في فلسطين. هذا هو نقطة الخلاف الحقيقية، بقية الأمور هي تتبع هذه النقطة فقط. ولذلك وتبعا لذلك نلحظ ما صدر بالأمس من الأحكام الجائرة الظالمة الباطلة بحق الرهائن الفلسطينيين المعتقلين والأسرى الفلسطينيين الذين اختطفهم النظام السعودي وسجنهم لفترة طويلة وعذبهم في السجون وظلمهم. لماذا؟ ما هو ذنبهم؟ ما هي مشكلتهم؟ ما هي القضية التي دفعته إلى أن يتعامل معهم بهذا الشكل؟ النصرة للمقاومة، الدعم للمقاومة. النظام السعودي ما قبل إصدار أحكامه الجائرة الباطلة وعندما أصدر هذه الأحكام الجائرة الباطلة هو يقول ويعلن أنه يعتبر دعم المقاومة الفلسطينية في تصديها للعدو الإسرائيلي، في دفاعها عن المقدسات في فلسطين، في دفاعها عن الشعب الفلسطيني، في سعيها لاستعادة فلسطين، يعتبر ذلك جرما، جرما يحاسب عليه من يفعله ويعاقب عليه من يفعله. وهي مشكلة كبيرة جدا أن تقدم مسألة الدعم للشعب الفلسطيني والدعم للمقاومة في فلسطين والموقف من الاعتداءات الإسرائيلية، الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني المسلم، الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات في فلسطين، أن يعتبر هذا الموقف جرما لدى النظام السعودي كما هو بالتأكيد لدى النظام الإماراتي ولدى آل خليفة وربما يلحق في ذلك بقية المطبعين. هي مسألة خطيرة جدا، هذا انحراف كبير، انحراف كبير وخلل كبير وارتداد عن مبادئ إسلامية عظيمة، عن قيم إسلامية عظيمة ومخالفة صريحة للقرآن الكريم. ولذلك هذا الانحراف مدان ومستنكر ويمثل إشكالية حقيقية في واقعهم، وهو يعبر عن توجه منحرف يشخصه القرآن ويوصفه القرآن الكريم بالنفاق. عندما تجعل موقف المقاومة الفلسطينية وجهادها ضد العدو الإسرائيلي المغتصب لأرضها، المعتدي على شعبها، المنتهك لحرماتها، المعتدي على مقدساتها، تجعل منه جرما، أنت هنا تخالف القرآن وتوالي أعداء الإسلام، وموقفك هو جوهر الخيانة وعين الخيانة وذات الخيانة للإسلام والمسلمين. هي حقيقة واضحة جدا وحقيقة جلية، كما أن الموقف السعودي بلا شك هو أيضا تودد إلى العدو الإسرائيلي، هو يتودد بهذه الخطوة بموقفه السلبي، بموقفه المعادي للقضية الفلسطينية، للشعب الفلسطيني، للمقاومة في فلسطين، وتجريمه للفعل نفسه للمقاومة ولدعم المقاومة، هو تودد بحد ذاته للعدو الإسرائيلي، سعي لتقديم خدمة للعدو الإسرائيلي، تعبير عن الولاء للعدو الإسرائيلي. هذه قضية خطيرة وانحراف كبير يمثل مشكلة عليهم، ويبين أن المشكلة من جانبهم هم، المشكلة في الموضوع هي مشكلتهم هم ومن جانبهم هم، ليست المشكلة عندنا ولا عند أي طرف، عند أي شعب، عند أي نظام، عند أي حركة في إطار محور المقاومة، مشكلة عندهم هم. ولذلك نحن كما ندين أيضا ما صدر بحق مخطوفين، نحن نسميهم بالمخطوفين الفلسطينيين لدى النظام السعودي، نؤكد من جديد استمرارنا في العرض الذي عرضناه على النظام السعودي في عملية التبادل، أن نقدم له من ضباطه وفي مقدمتهم طياريه الأسرى لدينا في مقابل الإفراج عن هؤلاء الأعزاء الأخوة الفلسطينيين الذين صدرت بحقهم الأحكام الجائرة والباطلة عليهم. في السياق نفسه أيضا ومن آخر تطورات العام الماضي هو ما حصل من تطورات في جنوب لبنان، بداية بالاعتداء الإسرائيلي بالغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان لكسر المعادلة القائمة في لبنان، ثم بموقف حزب الله الموقف البطولي والموقف العظيم في الرد وفي تثبيت المعادلة، معادلة الردع في لبنان. طبعا أشدنا بهذه الخطوة من وقته وحينه، ونحن دائما نؤكد أننا إلى جانب المقاومة في لبنان، إلى جانب حزب الله، إلى جانب كل حركات المقاومة وكل القوى في محور المقاومة في الموقف من العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي هو عدو للأمة بكلها، يشكل خطورة على الأمة بكلها، وبحمد الله أن أصبح هناك توجه لهذه القوى الحرة في أمتنا لتتكاتف وتتضافر جهودها في التصدي لهذا العدو، ولتكون كلمتها كلمة واحدة في مقابل المتخاذلين الذين دائما تتوجه انتقاداتهم إلى الموقف الصحيح، ينتقدون الموقف الصحيح الذي هو موقف حق، موقف عادل، موقف الرد، موقف التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، للعدوان الإسرائيلي. وبات الأمر واضحا في واقعنا في هذه الأمة، عند أي اعتداء إسرائيلي لا يقابل لا بإدانة جادة ولا باستنكار شديد، ولا تتحرك الوسائل الإعلامية لدى البعض لتستنكر الاعتداء الإسرائيلي سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في أي بلد. لكن عندما يأتي التصدي للعدوان الإسرائيلي، عندما يأتي الموقف الحق، الموقف العادل في التصدي للعدوان الإسرائيلي والجرائم الإسرائيلية، تأتي الانتقادات والتشكيكات وتتحرك وسائل إعلامية لقوى النفاق والخيانة والعمالة في الأمة. لكن هذا لا يضر ولا يؤثر. على العموم نحن نشيد بموقف حزب الله، نؤكد أننا دائما إلى جانب حزب الله، وحزب الله هو في رأس الحربة وفي الصدارة في التصدي للعدو الإسرائيلي، وهو في الموقف القوي والموقف المنتصر، هو الذي في جولات الصراع وفي منها ما حصل على مستوى تراكمي إلى عام 2000، ثم في جولة عام 2006 من ألحق بالعدو الإسرائيلي أكبر الهزائم، أكبر الهزائم. لذلك لا قلق على موقف حزب الله ولا على حزب الله، لكننا على كل حال نعلن تأييدنا لموقف حزب الله، وأننا في محور المقاومة وإلى جانب محور المقاومة في كل قواه الحية والحرة. ربما قد يكون من أبرز التطورات في العام المنصرم ما يجري في أفغانستان، ومهما تكون الخلفيات لما يجري في أفغانستان ومهما يكون هناك من تفسيرات لطبيعة ما يجري، إلا أن النقطة المهمة في طبيعة ما يجري في أفغانستان هي أنه بات واضحا فشل الاحتلال الأمريكي المباشر، أن أمريكا فاشلة وعاجزة من أن تتمكن من الاحتلال المباشر والسيطرة المباشرة على بلد من بلدان أمتنا. هذه مسألة واضحة وتجلت بشكل واضح في أفغانستان، ولهذا الأمريكي لجأ إلى الانسحاب المباشر، وبالتأكيد أن لديه خططا بديلة لتغذية المشاكل والحرب الأهلية في داخل أفغانستان. لكن هذا بحد ذاته فيه درس كبير، درس كبير يقدم الصورة الحقيقية لعجز أمريكا وضعف أمريكا، ليست كما يتصورها البعض. وثانيا يقدم أيضا درسا كبيرا لخسارة من يعتمدون على أمريكا، أن نهايات أمرهم هي الخسران، هي الفشل، هي الضياع. فهو درس مهم جدا في هذه المرحلة في داخل بلدان أمتنا. المحور الثالث يتعلق ببلدنا. طبعا يستمر العدوان على بلدنا ونحن في العام السابع بعد وضوح فشل هذا العدوان من تحقيق أهداف تحالف العدوان، وبعد وضوح أن مسارهم أصبح إلى انكسار وتراجع، وهذه مسألة أصبحت معروفة عالميا وواضحة جدا، إلا أن العدوان يستمر ويستمر معه الحصار وبتشديد للحصار على شعبنا اليمني. لا شك أن من أهم العوامل في استمرار هذا العدوان وفي مقدمتها هو الموقف الأمريكي والبريطاني. الأمريكي والبريطاني كل منهما بطبيعة أجندته لاستهداف هذه الأمة، بطبيعة مؤامراته ضد هذه الأمة، بطبيعة برامجه وأنشطته ضد شعوب هذه الأمة، هو يريد أن تبقى المعارك والحروب والصراعات والنزاعات مستمرة في بلدان أمتنا. هذه استراتيجية أمريكية وبريطانية والسياسة الأمريكيين والبريطانيين. وإن أظهروا أحيانا على مستوى المواقف الإعلامية كلاما مختلفا عن ذلك، فهو لذر الرماد في العيون كما يقال، ولتضليل الرأي العام، لأن المسألة مخزية، المسألة تعبر عن وحشية وعن نزعة إجرامية وتسلطية لكل من الأمريكي والبريطاني، حيث تسفك دماء شعوب أمتنا، تستمر الجرائم المروعة بحق هذه الشعوب برعاية من الأمريكيين والبريطانيين، ويشترك معهم الإسرائيليون في ذلك بشكل أو بآخر. على العموم، الدور الرئيسي لاستمرار هذا العدوان هو للأمريكيين والبريطانيين، وهذه مسألة معروفة، وتحدث حتى بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي أن أمريكا لو أرادت بجد وقف هذا العدوان وقررت لتوقف في نفس اليوم الذي تتخذ فيها هذا القرار. هذا العدوان ما كان له أن يستمر إلا ويستمر الغطاء الأمريكي على المستوى السياسي وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي والإشراف الأمريكي، وإلا لا يستطيع لا النظام السعودي ولا النظام الإماراتي الاستمرار في العدوان إذا قرر الأمريكي والبريطاني التوقف عن ذلك. هذه مسألة معروفة ومؤكدة ولا شك فيها. استمرار هذا العدوان ومن ضمن هذا العدوان الحصار الشديد على شعبنا اليمني، حصار جزء من العدوان، جزء من الحرب على شعبنا، حصار ظالم لا يستند إلى أي مستند قانوني ولا إلى أي شرعية أبدا، يعملون على منع وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية والاحتياجات العامة لشعبنا إلى شعبنا إلا بعناء شديد وبتهريب وبصعوبات كبيرة، وبالتالي بكلفة مالية كبيرة ينتج عنها ارتفاع في الأسعار. ثم الحرب الاقتصادية على شعبنا شملت جوانب كثيرة، شملت الاستمرار في سرقة ونهب ثروته النفطية والغازية. شعبنا اليمني لديه نفط وغاز في مارب، ولديه نفط في شبوة، ولديه نفط في حضرموت. هذا النفط في شبوة وحضرموت وفي مأرب لا يستفيد منه شعبنا، إيراداته النقدية والمالية لا تتجه إلى مرتبات الموظفين في اليمن، لا تتجه إلى تمويل الاحتياجات الضرورية للشعب اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه، للمستشفيات، للاحتياجات الضرورية والأساسية. وما يباع منه مثل الغاز، ما يباع منه للشعب لا يصل إلا بغناء وبأسعار مرتفعة. فالمسألة هناك عملية سرقة، عملية نهب، عملية السيطرة على ثروة الشعب اليمني، وظلم للشعب اليمني من جانب، سرقة من جانب، نهب من جانب، سيطرة مباشرة من تحالف العدوان من جانب، وتعذيب للشعب اليمني تجاه هذه الثروة التي هي ملك له من جانب آخر. استمرار في التآمر على العملة الوطنية، وهذا أمر خطير جدا ويضر بالشعب اليمني، وهم يركزون عليه لأنه كذلك الأمريكي والبريطاني يجعلون من الحصار والمؤامرات الاقتصادية استراتيجية أساسية في استهداف شعوب أمتنا ومن ضمنها اليمن. ولذلك فالأمريكي هو السباق والذي بادر ابتداء إلى العمل على مستوى الاستهداف لشعبنا فيما يتعلق بالعملة الوطنية. والبنك تآمر ابتداء على البنك الوطني، ثم ما بعد ذلك، ما بعد التآمر على البنك، الاستمرار في التعامل على العملة. العملة اليمنية بأشكال متنوعة، بطباعة الكثير من العملة المزيفة ونشرها وتوزيعها، حصل هذا مرارا وتكرارا إلى مستوى تريليونات طبعت ووزعت، وأساليب أخرى، سياسات أخرى، طرق ووسائل أخرى، كلها تهدف إلى ضرب العملة الوطنية. لماذا؟ لإفقاد الشعب القدرة الشرائية، لرفع الأسعار إلى مستوى خيالي، ليتعذب كل مواطن يمني، وبالذات أن الفئة الواسعة من أبناء شعبنا هم من الفقراء، أكثر شعبنا اليمني فقراء، وكثير منهم كما يقال في التصنيف العالمي تحت خط الفقر. هذا الاستهداف للعملة اليمنية، وهم يعرفون، الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي يعرفون ويعلمون علم اليقين أن المتضرر من ذلك هم كل أبناء الشعب في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب في كل أرجاء هذا الوطن، هو استهداف شامل لكل الشعب اليمني. وهذا يكشف حقيقتهم، يكشف نواياهم، يوضح طبيعة معركتهم. حربهم حرب على كل الشعب اليمني، عداوتهم عداء لكل الشعب اليمني، استهدافهم واستهداف لكل الشعب اليمني. فالمسألة هي على هذا النحو الواضح البين المكشوف الذي لا يستطيع أحد لديه ذرة من الإنصاف أن ينكره. فلماذا يستهدفون الشعب اليمني كلهم؟ لأن عدوانهم من الأساس وبهدف تعذيب هذا الشعب بكله، السيطرة على هذا الوطن بكله، الاستعباد للشعب اليمني بكله، الاحتلال لأرض اليمن بكلها. هذا هو هدفهم من العدوان. ليست المسألة أن لديهم مشكلة مع مكون من هذا الشعب اسمهم أنصار الله. هل هذه الإجراءات تستهدف مكونا واحدا أم أنها تستهدف الشعب بكله؟ تستهدف الشعب بكله، إجراءات، تصرفات، سيطرتهم على المنافذ وبعض الموانئ، ومنعهم من وصول المشتقات النفطية، المواد الغذائية والطبية، دخول احتياجات هذا الشعب، وقيامهم بالحظر على أكثر من 400 صنف من الاحتياجات العامة للشعب اليمني. هذا استهداف شامل للشعب اليمني، والكل اليوم يحسون بالتضرر. على المستوى الاقتصادي الكل يعاني، ليس في صنعاء بل وفي عدن وبأكثر من صنعاء، ليس فقط هنا أو هناك، كما في محافظات الشمال، في محافظات الجنوب، في حضرموت، في المهرة، في كل المحافظات الجنوبية، في المحافظات الشرقية، في مختلف المناطق التي هي تحت سيطرة الاحتلال، إجراءات تعسفية ظالمة. سعيهم أيضا في الخطوة الأخيرة في رفع التعرفة الجمركية في عدن، مع سعيهم للسيطرة على الحركة التجارية لتكون من هناك، هذا كله يصب في اتجاه الاستهداف الشامل لكل أبناء الشعب اليمني. والخونة من أبناء البلد الذين يسمون أنفسهم بالشرعية، ولا شرعية للظلم والإجرام، لا شرعية للعمالة والخيانة، لا شرعية للفساد، لا شرعية لبيع الوطن وبيع الشعب. كيف يسمى ذلك بالشرعية؟ هي كذبة، هذه سخافة، عنوان زائف. الخونة لا يجيدون عمل أي شيء إلا ما كان فيه الضرر على أبناء هذا البلد. يسمون أنفسهم بحكومة، وآخر يسمونه برئيس، وآخر يسمونه بنائب رئيس. كل قراراتهم، كل إجراءاتهم، كل تصرفاتهم ضد أبناء الشعب اليمني، استهداف للشعب اليمني، أعمال وقرارات تضر بالشعب اليمني، حرب على الشعب اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه بكل ما تعنيه الكلمة. استهداف واضح ومكشوف لكل المواطنين اليمنيين بمختلف مكوناتهم وفي مختلف محافظاتهم، هذه حقيقة واضحة. ولذلك ما الذي يريدونه؟ ما الذي يقدمون أنفسهم به؟ وهم ليس لهم شغل إلا خيانة، إلا ما كان فيه ضرر، إلا ما كان فيه شر، إلا ما كان يمثل استهدافا عدائيا لهذا الشعب اليمني. هذه فضيحة لهم. إجراءاتهم الاقتصادية التي هي حرب بما تعنيه الكلمة على كل الشعب اليمني فضيحة للخونة، وفضيحة للسعودي، وفضيحة للإماراتي، وفضيحة للأمريكي، وفضيحة للبريطاني. فضيحة لهم جميعا، تكشف حقيقتهم تجاه كل الشعب اليمني. هذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى المزيد من الحديث. والأمريكي عندما يأتي للحديث عن السلام والدعوة إلى السلام وهو يرعى استمرارية العدوان، يرعى ويشرف ويدير استمرارية الحصار على الشعب اليمني، ومعه البريطاني، هو يكشف حقيقة أمره أن كلامه مجرد خداع، مجرد خداع. هم لو أرادوا السلام، مسألة السلام متاحة، مسألة السلام ممكنة وواضحة. نحن قلنا مرارا وتكرارا موقفنا في هذا البلد هو الدفاع. نحن شعب معتدى عليه، مستهدف، عليه حرب تشن، جزء كبير من بلده محتل، استهداف له مستمر، حصار وحرب اقتصادية مستمرة. لذلك موقفنا نحن نتصدى لهذا العدوان ولهذا الحصار. لو يتوقف هذا العدوان، لو يرفع هذا الحصار، لو يتم إنهاء هذا الاحتلال، معناه يتحقق السلام في بلدنا، تنتهي المشكلة. المشكلة الحقيقية تتمثل باستمرار العدوان والحصار. ولذلك فمن يأتي لينادي بالسلام وهو يرعى استمرار العدوان، فهو يقدم لنا سلاما على الطريقة الإسرائيلية، كما يقال دائما وعلى مدى كل السنوات الماضية في فلسطين. أليست أمريكا تتحدث دائما عن السلام؟ تتحدث دائما عن السلام في فلسطين، في مقابل أنها تقدم كل الدعم بشكل مفتوح للعدو الإسرائيلي ليستمر في الاحتلال، ليستمر في الاستهداف للشعب الفلسطيني، لتستمر الاستباحة للشعب الفلسطيني. فمفهوم السلام على الطريقة الأمريكية والطريقة الإسرائيلية هو الاستسلام. مضمونه، محتواه الحقيقي في اللغة العربية، ونحن عرب لدينا الخطاب العربي، اللغة العربية، مفهومه الاستسلام. إذا كان المقصود، إذا كان الذي يطلب منك أن تقبل بالاستباحة الدائمة، أن تقبل باحتلال أرضك، أن تقبل بأن تبقى محاصرا، وأن يبقى للآخر الحق في قتلك في أي وقت، هذا معناه استسلام. القبول بالاستباحة واستمرارية العدوان واستمرارية الاحتلال واستمرارية الحصار معناه استسلام. هذا غير مقبول بالنسبة لنا، لا يمكن أن نستسلم. نحن قلنا للمبعوث الأممي السابق، وقلنا للأخوة في عمان عندما أتوا إلينا إلى صنعاء في الوساطة العمانية، نحن جاهزون إذا كان النظام السعودي سيعلن اليوم أو في هذه اللحظة أو في هذه الساعة وقف العدوان ورفع الحصار، نحن سنصدر على الفور بيانا بالترحيب ونرحب. نحن جاهزون في أي لحظة، في أي ساعة، في أي يوم يوقف عدوانه، يرفع حصاره، ينهي احتلاله، يقدم ما يعالج ملفات الحرب المتمثلة بملف الأسرى وتعويض الأضرار واحترام استقلال هذا البلد والكف عن التدخل في شؤون هذا البلد، أن يكون بيننا وبينه السلام الكامل. هذا يحقق السلام سواء مع السعودي أو كذلك مع الإماراتي وغيره من المباشرين المنفذين في عملية العدوان. على كل، المشكلة ليست عندنا، المشكلة ليست فينا، ليست المسألة أننا لا نقبل بالسلام. نحن نريد السلام لشعبنا، نحن الذين نعاني كشعب يمني، وفي مقدمة هذا الشعب الذين يتحركون في التصدي للعدوان، هم من يقدمون التضحيات، هم من يتحملون الأعباء، هم من يتحملون المعاناة. ليست المسألة أننا هواة حرب أو هواة مشاكل، لا، المسألة هي مسألة مبدئية. لا يمكن أن نقبل بعنوان السلام فقط ويستمر، تستمر الغارات، تستمر الاعتداءات، تستمر التجاوزات، تستمر الهجمات، يستمر الحصار الخانق. نحن قلنا لهم إذا كانت لديكم نوايا جادة وكان لديكم توجه جاد للسلام، فأول خطوة هي الملف الإنساني الذي يمثل حقا مستحقا للشعب اليمني، وليس لكم أي مستند قانوني فيما تقومون به من إجراءات ظالمة فيما يتعلق بالملف الإنساني والاقتصادي. أثبتوا نواياكم الجادة في ذلك، أثبتوا أيضا فيما بعد ذلك بوقف الغارات، وقف الاعتداءات، وقف الهجمات، إنهاء الاحتلال. هذه الخطوات نحن في مقابلها جاهزون لأن نتوقف من جانبنا. ليست المسألة أننا نصر على الاستمرار في الحرب، لكننا نصر على الاستمرار في الدفاع، نصر على الاستمرار في التصدي، لأن هناك عدوان مستمر، لأن هناك حصار مستمر، لأن هناك احتلال مستمر، والذي يقدم هو الكلام الزائف لكما يقال در الرماد في العيون وتضليل الرأي العام. لذلك نحن نؤكد جهوزيتنا للسلام، لكن السلام الحقيقي وليس الخداع وليس على الطريقة الإسرائيلية. ونحن قدمنا في كل المراحل الكثير من المبادرات، مبادرة تلو مبادرة. وحتى عندما أتى الإخوة إلى العمانيون إلى صنعاء في وساطة في الوساطة العمانية، قدمنا مبادرات مهمة يمكن أن يتحدث عنها الإخوة في الوفد الوطني، يمكن أن يشرحها الأخ محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني، وشرحها مهم وتوضيح ذلك مهم للشعب وللجميع. على العموم ليست المشكلة من عندنا نحن، المشكلة هي في إصرارهم هم المعتدون على الاستمرار في عدوانهم وحصارهم، واستخدامهم أسلوب المراوغة وأسلوب الخداع والعناوين الزائفة بدون خطوات عملية جادة حتى على المستوى الإنساني، حتى على مستوى الملف الإنساني. ولذلك يجب أن يكون لدى الجميع في شعبنا وفي بلدنا وعي كامل تجاه طبيعة ما يجري، تجاه ما يفعله الأعداء. معاناتنا كشعب مستمرة، كشعب يمني مستمرة على كل المستويات، العدوان مستمر، تأتي الهجمات، تأتي العمليات الهجومية، ولا تأتي لا إدانات ولا كلام عن السلام. فإذا تحققت انتصارات، فقط انتصارات للجيش اليمني واللجان الشعبية وللشعب اليمني، يأتي الحديث عند ذلك بالمطالبة بالسلام، ولكن مطالبات كلامية دون خطوات عملية جادة حتى على مستوى الملف الإنساني. يجب أن يكون عندنا وعي كبير بأن الأعداء مستمرون في استهدافهم لشعبنا على كل المستويات، وعلى المستوى السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والإعلامي والثقافي. الحرب علينا كما هي على أمتنا بشكل عام هي حرب شاملة، والاستهداف هو استهداف شامل، ويجب أن نتحلى في داخل هذا البلد بالوعي التام تجاه مؤامرات الأعداء في كل المجالات، ثم أن نتحرك بكل جدية للتصدي للأعداء في كل المجالات بثبات وبدون ملل وبدون فتور وبدون تراجع وبدون ضعف وبدون اتجاه نحو اتجاهات أخرى بدلا عن الأولويات الرئيسية والمسائل المهمة. أن يبقى التركيز على هذه المعركة لأنها معركة مهمة، الخطر فيها وخطر على استقلالنا وكرامتنا وحريتنا، الخطر فيها وخطر علينا في الدين والدنيا في كل شيء وفي حاضرنا ومستقبلنا. ولذلك يجب أن نتحرك بكل جدية في كل المجالات. المجال السياسي ومعركة والساحة مهمة في الصراع مع العدو وفي التصدي للأعداء. المسار الإعلامي ويتطلب وعيا عاليا والتركيز على هذه الأولوية، وحذر من الوقوع في مؤامرات الأعداء وفي الشتات الذي يجعل البعض يركز على قضايا ثانوية ومشاكل ثانية وينسى القضايا الأهم. في المجال العسكري يجب أن يستمر الرفض للجبهات، ويجب أن يكون هناك نشاط في عملية التحشيد وفي تطوير الأداء العسكري بشكل مستمر. على المستوى الأمني هناك استهداف أمني، وحصلت عدة عمليات اغتيالات ومساعي لتفجيرات واعتداءات خلال كل السنوات الماضية، كما أفشلت الكثير من مؤامرات الأعداء على المستوى الأمني بجهود الجهات الأمنية. يجب أن يبقى الاهتمام مستمرا والجهد مستمرا. على المستوى الاقتصادي والمعركة كبيرة في الملف الاقتصادي، وهي معركة الجميع شعبا وكذلك حكومة وكذلك مختلف مؤسسات الدولة. هي المعركة التي يجب أن يهتم الجميع بها كما في كل المجالات ووفق كل الخطط والمسارات. على المستوى الاجتماعي، والعدو يسعى لإثارة المشاكل بين أبناء المجتمع وتفريق صفهم وتغذية كل النزاعات والمشاكل فيما بينهم، ما بين تلك القبيلة والأخرى وما بين تلك المنطقة والأخرى وهكذا. يجب أن يكون هناك نشاط على المستوى الاجتماعي للحفاظ على السلم الأهلي ولتعزيز الجهود باتجاه المعركة الأهم. على المستوى الثقافي والفكري، يجب الاستمرار في التصدي للأعداء، هذه معركة مهمة جدا، وعدم الاكتراث بحملاتهم الإعلامية فيما يتعلق بالجهود المهمة والعملية في العناية بالجانب الثقافي والمجال التعليمي. في السياق نفسه، فيما يتعلق بمؤسسات الدولة، يجب أن تستمر عملية التطهير لمؤسسات الدولة وإنقاذ مؤسسات الدولة من كل المدسوسين فيها الذين يعملون لصالح الأعداء ويسعون إلى إعاقة كل جهد حقيقي لخدمة الشعب وللأعمال المهمة في التصدي للعدوان. وفي ذات السياق، نشيد بالموقف الحر والموقف المهم للبرلمان في صنعاء وموقف الأحرار فيه وإجرائهم الأخير بتطهير البرلمان من الخونة الذين التحقوا بصف العدوان. هذه خطوة مهمة وخطوة شجاعة، ويجب الاستمرار في كل مؤسسات الدولة في تطهير مؤسسات الدولة من كل الخونة والعملاء. في آخر المطاف، يجب أن نؤكد على أن معركتنا هذه في التصدي للأعداء هي معركة الضرورة، هي المعركة الحتمية التي لا مناص منها، لا بديل عنها إلا الاستسلام، والاستسلام كلفته هائلة. الاستسلام خسارة وذلة وهوان وتفريط وخزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. الاستسلام خسارة في الحاضر والمستقبل لا يمكن أن تعوض، رهيبة جدا وكلفته هائلة على كل المستويات. أما التصدي، أما الموقف الحق، أما الثبات من خلال التوكل على الله والثقة بالله والاعتماد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أما الوعي وتحمل المسؤولية والتحرك الجاد واليقظة والانتباه، هذا هو لخير شعبنا، هذا هو سبيل النصر، هذه هي طريقة العزة والكرامة، هذا الذي يضمن لنا تحقيق أهدافنا العظيمة بالحصول على نصر الله سبحانه وتعالى وباستقلال بلدنا، حرية شعبنا وكرامة أمتنا. وهذا هو ما يجب أن نحرص عليه باعتبارنا يمن الإيمان والحكمة، اليمن الذي هوية شعبه هي الهوية الإيمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية، وعندما نقول الإيمان يمان يجب أن نتذكر دائما قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما الاستسلام فهو ذلة، والثبات عزة، والموقف القوي عزة، والتصدي لكل مؤامرات الأعداء وظلمهم وبغيهم وجرائمهم ومؤامراتهم بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله، بالثقة بالله سبحانه وتعالى، وبالتسلح بالوعي وبالتحلي بالمسؤولية، عزة وكرامة وشجاعة وفلاح. نكتفي بهذا المقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، أن يفرج عن أسرانا، أن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدين
مستمعينا الكرام، لقد استمعتم إلى كلمة السيد عبد الملك الحوثي رئيس حركة أنصار الله في اليمن. قال السيد الحوثي: معركة سيف القدس في فلسطين كانت عملية مهمة جدا ومنعت العدو الصهيوني في خطوات طويلة. معركة سيف القدس شكلت موقفا حازما وقويا وحظيت بنصر الله تعالى. عملية سيف القدس أفرزت الأمة وفضحت المطبعين مع الكيان الصهيوني. مسؤولية الجميع أمام الله تعالى هي أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي. لو غير النظام السعودي موقفه السلبي أمام الشعب الفلسطيني، نتمنى من الجميع أن يقفوا مع المقاومة والشعب الفلسطيني. موقف النظامين السعودي والإماراتي حساس ما يساند المقاومة. بعض حركات المقاومة الفلسطينية شعرت بالإحراج من موقف اليمن بسبب الحملات السعودية والإماراتية. وقال سيد الحوثي: المسؤولية الدينية والأخلاقية والقومية والوطنية هي من يقف الجميع مع القضية الفلسطينية. ونؤكد تمسكا من جديد بالعرض الذي عرضناه على السعودية حول المخطوفين الفلسطينيين لديها. العدو الإسرائيلي هو عدو للأمة برمتها ويشكل خطرا عليها جميعا. أي اعتداء إسرائيلي لا يقابل باستنكار. تحريم دعم المقاومة الفلسطينية لدى النظامين السعودي والإمارات